يعني بمناسبة ذكر نص عام ورد على خاطر الأخ السائل شيء مهم جدا، وإن كان ليس له صلة بالبدعة والكلية السابقة، هي أن هناك نصوص عامة يدخل فيها جزئيات من الطاعة والعبادة. هذه الجزئيات جرى العمل ببعضها في زمن السلف الصالح، لكن لم يجر العمل ببعض أجزائها الأخرى، مع أن هذا الجزء لو جلست غير هذه الجلسة حتى تدفع النعاس عنك، هذا الجزء مع أنه داخل في النص العام لكن لم يجري عليه عمل المسلمين، فيدخل حين ذلك هذا الجزء في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، ولا يدخل في عموم النص الذي يحض عليه. هذا كمبدأ، لكن قد يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. مثلا من أشهر الأحاديث التي لها علاقة بالتحذير من الابتداع في الدين يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة، عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أحاديث كثيرة تأمر بالجماعة، وبخاصة في الجماعة في الصلاة، حيث قال عليه السلام في الحديث المعروف: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكم؟ بس 25 جود.
تفضل ب 27.
وما في رواية 25؟ أي هكذا، يعني روايتان ب 25 و27. طيب، وفي حديث آخر: تنذر تكشف الناس في فضيلة صلاة الجماعة، 2 3 4 5.
صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، صلاة الثلاثة أفضل من الأربعة.
جميل جدا. فلنفرض الآن دخلنا نحن في المسجد لصلاة الظهر بعدما أذن، وكل واحد منا انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة. واحد خطر في باله أن السن سنة حسنة، فشو قال: يا جماعة ليش عم تصلوا وحدانا؟ تعالوا نصلي جماعة. قال عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس ب 27، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الثلاث أزكى من صلاة الرجل، إلى آخره. الآن خلينا يعني هيك متبسطين متوسعين في البحث، هل الجزئية هذه ألا يدخل في عموم قوله عليه السلام: صلاة الرجلين أزكى من صلاته وحده؟ يدخل. إذا كان يدخل، فهل يجوز أن نسن هذه السنة الحسنة؟ لأنه هي عندنا حديث، مو قلنا آنفا أنه إذا جاء المدعي بالبدعة أنها بدعة حسنة جاء بدليل. هي نحن الآن جبنا مثال كثيرا ما نطرقه، ولعل هذا هو الذي كان أخونا أبو الحارث يزنزن حوله في سؤاله. جاءنا بالدليل: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته، هل نسلم له؟ الجواب لا. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرتها أخيرا، وقلت إنها بحاجة إلى توضيح وإلى بيان. هذا الحديث لو كان يشمل هذه الجزئية أكان يخفى ذلك على السلف، على الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؟ لا يخفى عليهم. إذا حينما وجدنا المسلمين تتابعوا على عدم التجمع في هذه الجزئية، كانت هذه الجزئية إذا تجمع المسلمين عليها بدعة ولو كانت تدخل في عموم النص، لأن العموم في هذه الجزئية لم يجري العمل عليه. واضح هذا؟ فإذا ضمننا هذا إلى ما سبق بيانه نستقيم على الجادة ونكون تماما على بصيرة في موضوع السن الحسنة والسنة السيئة. فإذا هذا التجمع على أداء السنة القبلية جماعة، إذا أردنا أن نطبق حديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، بأي شطرين ندخل هذه الجزئية؟ بالشطر الأول أم بالشطر الآخر؟ آخر، لأن هي بتكون سنة سيئة. وهنا يقول العلماء لو كان خيرا لسبقونا إليه. فحينما نفهم الإسلام بهذا الوضوح وبهذا البيان المتعلق بهذا الحديث، فيكون المسلم على هدى من ربه، ولا يقع فيما ابتدع الناس كثيرا من العبادات، لأن كل عبادة في الواقع أو كل بدعة لنقل يسمونها عبادة اليوم لا تعدم أن تجد نصا عاما، لا تعدم أن تجد نصا عاما. فالجواب حينئذ حينما يأتوننا بالنص عام أنه نربطهم بالسلف، هذا النص العام أخي أنت تطبقه على هذه الجزئية، هذا السلف كان يفهمه أم يجهله؟ لابد من جواب من جوابين، إما أن يقول كان يفهمه أو كان يجهله، فإن كانت أخرى فهو الجاهل، لأنه يدعي بأن السلف جاهله عالم، وهذا منتهى الجهل والغباوة. وإن كانت الأولى وهو الصواب لا فهموه. طيب طبقوه كما أنت تطبقه؟ إذا جواب لا. إذا ما فهموه بفهمك، ففهمك هو عين الخطأ. لذلك يقال استقم كما أمرت، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. والآن بقى نستأذن بالانصراف لأنه في ناس طبعا تعبانين.
شيخنا السؤال ولا مسألش المرة؟ نفس السؤال
بس خاصة
نفس الموضوع، بس شيخنا يعني للفائدة. شيخنا في بعض الإخوة ذكر حول الآية السابقة اللي ذكرتها أنا، ذكر يعني وجه طيب، فأريد أن أعرف يعني رأيكم به.
تفضل.
قال تدمر كل شيء مما أذن لها به، فهي على عمومها، فما في داعي نقول عام مخصوص أو إلى آخره، فهي فعلا على عمومها تدمر كل شيء مما أذن لها بتدبيره.
لكن هذا يعني أشبه في تلاعب بالألفاظ، لأنه من أين عرفنا أنها مما أمر ليس من الواقع؟
نعم.
طيب
هذا هو الدليل انها على عمومها، يعني
هذا مو دليل، هذا تأويل، هذا تأويل كما يؤول غيره انه هذا عام مخصوص. هو قال بما أذن به ربها او كما قال. طيب هالجملة هي مو مذكورة في الآية، لكن فهم
بأمر ربها،
فهمت، لكن بأمر ربها محدود في النص.
لا ما في
مما أذن.
جزاك الله خير
وإياكم. نعم، إيش عندك؟
خير شيخنا، يعني